بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن اليوم معكم في دورة مهمة للغاية، لا سيما في هذا الوقت، وهي دورة تتعلق بتربية الأبناء، تربية الأبناء وتربية هذه الأجيال. فإن الأجيال تربيتهم في غاية الأهمية، حث الشرع على الاجتهاد في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. قال عمر لرجل وكان ابنه معه، قال: يا هذا، أحسن أدب ابنك، فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. ومن لطيف ما يذكر أن سلمة أو حماد بن سلمة مر عليه قوم ومعه صبيان، فقال القوم: انظروا إلى حماد. حماد بن سلمة من العلماء، قال: انظروا إلى حماد يجمع حوله الصبيان. فقال حماد: ردوهم علي. فقال حماد: ردوهم علي، إني رأيت البارحة رؤيا وفسرتها بتعليم الصبيان. قال: إني رأيت أنني أسقي فسيلا، فسيل الشجر وفسيل النخل، إني أسقي فسيلا وأولته بهؤلاء الصبيان. نعم، هؤلاء الصبيان والأطفال والأجيال مثل الزرع، تبذره ولا بد من سقيه ومتابعة سقيه، ولا بد من حمايته مما يعني يضر هذا السقي أو هذا الزرع. وقد اعتنى علماء الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم، حتى ابن أبي زيد الغيرواني رحمه الله في مقدمة كتاب الرسالة بيّن أن خير القلوب وأوعاها للخير وأرجاها هي القلوب التي لم يسبق إليها الشر، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ في قلوبهم ويكون عادة لهم لا يتكلفون في ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا خاصا في أحكام المولود وما يحتاجه، وما هي الأحكام التي يعني تتعلق به في حياته. وقال في ذلك كلمة جميلة أود أن أقرأها عليكم. قال رحمه الله، وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهوته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. يقول: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء ومن قبل المربين. وهذه الدورة سنتكلم فيها، قبل التفصيل في دخولها سنتكلم فيها عن الأساس، وهو هذا المتربي وهو الطفل. لابد أن يعرف المتربي أن هذا هو الهدف، وهذا الهدف الذي يريد أن يصل إلى تربيته تربية صحيحة وإلى تزكيته وإلى الصعود به، لابد أن يكون معه قواعد تربوية يستطيع أن يغرسها في هذا المربي. وهذه القواعد التربوية لا تصل إلى المتربي إلا بأساليب، لا تصل إلى المتربي إلا بأساليب، فلا بد أن يعرف أساليب التربوية التي توصل تلك القواعد في المتربي. ثم هذه الأساليب وهذه القواعد من الذي سيوصلها؟ الذي سيوصلها المربي، وهذا المربي لابد أن يتصف بصفات، ولابد أن تكون عنده أسس حتى يستطيع أن يوصل تلك القواعد التي ستكون بإذن الله سبب لقيام هذا الجيل وبنائه. لابد أن يتصف بصفات وتكون عنده مهارات وتكون عنده صفات توصله إلى إيصال تلك القواعد في المتربي. وفي الطريق تحديات، وهذه التحديات تتنوع وتختلف من وقت إلى وقت ومن جيل إلى جيل ومن وضع إلى وضع ومن بيئة إلى بيئة، فلا بد أن يعرف هذه التحديات. وعلى هذا سيكون أو ستكون دورتنا في هذا الأسبوع، نتكلم فيها عن المتربي ونتكلم فيها عن أحوال أو صفات المربي وأحوال المتربي، وعن الأساليب التي يحتاجها المربي والقواعد التي يغرسها، وعن تلك التحديات التي يعني تواجه هذا المتربي. اليوم في هذه الدورة، في هذا اليوم، نحتاج أن نتكلم عن صفات المتربي. وعندما نتكلم عن المربي، هو في الدرجة الأولى الأب والأم، الحمل الغالب عليهم والمسؤولية قائمة ومنوطة على أعتاقهم. ثم يأتي بعد ذلك المعلم والمعلمة، ويأتي بعد ذلك من يعني يخالط هؤلاء الأجيال، الأولى فالأولى أو الأهم فالأهم، وكل له دوره. لكن في الأساس هذه الدورة يحتاجها الأب، تحتاجها الأم، ويحتاجها المعلم، ويحتاجها المعلمة. هناك أساسان وتقريبا 6 أو 7 صفات يحتاجها لابد أن تكون في المتربي، وبعض المحاذير. أود أن أنبه أن في هذه الدورة لن يذكر كل شيء، وإنما هي يعني إشارات وتنبيهات وفقرات، ولا كل فقرة من هذه الفقرات تحتاج تفصيل. والذي عنده فائدة أو عنده شيء من الإشكال في خصوص هذه الدورة أو تنبيه، يرسل لي على الانستغرام في عبر الخاص. المربي يحتاج إلى سلاحين مهمين، هما أساسا التربية، وبلا يعني بغيرهما لا يستطيع أن يوصل أو يواصل في تربيته. فلا بد للمربي من علم يبصره، بصيرة، علم يبصره، ولا بد له من صبر يسليه ويصبره. لا بد له من علم، هذا العلم يبصره هو في نفسه ويبصر غيره، ولا بد له من صبر، الطريق طويل ومراحل عمرية عند الطفل، كل مرحلة تحتاج توجيه معين، كل مرحلة تحتاج صبر معين، وهكذا هو في مشوار طويل في هذه التربية. ولا غنى له، عنده سلاح العلم وعنده الصبر، لا غنى له طرفة عين عن هداية الله وتوفيقه، فلا بد في طريقه أن يكون مستعينا بالله، راجيا، داعيا الله سبحانه وتعالى. وأود أن أنبه إلى مسألة، كما قال بعض أهل العلم: الأدب من الآباء والصلاح من الله. المربي يبذل السبب ويحاول أن يأتي بالأسباب ويجتهد فيها، الهداية هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أنت كمربي تملك هداية الدلالة والإرشاد، أما توفيق فلان وقبول فلان لذلك العمل وغيره، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لاحظ هذه الآية، كيف يستطيع الإنسان أن يوقي نفسه وأهله من الشر وهو لا يعرف الشر؟ كيف يتقي من لا يعرف ما يتقى؟ فإذا أراد الإنسان أن يتقي لابد له من علم. إذا أراد أن يحمي أبناءه من النار ومن الخطأ ومن الشرور، لابد أن يكون عنده علم بالخير وعلم بالشر. ومن الجميل أن يعرف الخير جملة وتفصيلا، ويعرف الشر جملة وتفصيلا، فكل من كان بالخير أعرف كان له أرغب وله أكثر ترغيبا، وكل من كان بالشر أعرف كان أبعد عنه وأكثر له ترهيبا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظ هنا: وأمر أهلك بالصلاة. الأمر بالصلاة يستوجب أن يعرف الإنسان أو المربي ما هي الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما الذي يترتب على ترك واجب، ما الذي يترتب على ترك ركن، ما هي مفسدات الصلاة. فلا بد من علم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم على الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لاحظ هذا الحديث يدل على الأساسين: العلم والصبر. فالعلم من الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بشروطها وأمر بأركانها وأمر بمستحباتها وأمر بواجباتها وأمر بما يجبرها. ويشير إلى الصبر، وهي أنه سيظل من سبع سنوات إلى عشر سنوات وهو يأمره في كل يوم خمس مرات، وهذا يحتاج صبر، يحتاج أنه يستيقظ هو بنفسه في الصباح الباكر حتى يوقظ أبناءه للصلاة، ثم يذكرهم بذلك الظهر، ولا بد أن يعلمهم الوضوء ويصبر على خطائهم في الوضوء، وهكذا. لمدة 3 سنوات، 3 سنوات وهو يأمر بهذه الصلاة وبشروطها وأركانها. طيب، بعضهم يعني يقول كيف نحصل على هذا العلم وكيف نحصل على هذا الصبر، ولماذا ما كان بعض الناس يقول لك يا أخي آبائنا الأولين ما كان عندهم العلم الكافي في التوجيه وأساليب التربية وأساليب التوجيه. الوقت غير الوقت. الوقت اللي كان فيه الآباء أو نحن بعد عشنا شيء منه ما كانت فيه ملهيات كثيرة، ما كان فيه هذا الانفتاح. الأول قدامنا البوش الإبل، قدامنا الدراجة، قدامنا أشياء بسيطة ومحيطنا بسيط، فالمؤثرات الخارجية قليلة، فكان التوجيه القليل ينفع والمتابعة القليلة قد تنفع. لكن اليوم السهام كثيرة والأشواك كثيرة بانفتاح هذا العالم في الأجهزة، في عبر الإنترنت، ولا تستطيع أن تعيش في معزل أبدا. أنت عايش في هذا الوضع وعايش في هذا المكان، لكن تحتاج أساليب أكثر وتوجيه أكبر وتحتاج إلى علم. لابد أن يعرف الإنسان هذه الحقيقة. الوقت غير عن الوقت. ما نستطيع أننا نعيش مثلا في الوضع الأولي. نعم ما له ماضي ما له حاضر، لكن الوقت في التوجيه والتربية غير عن الوقت الحالي. بعض الآباء يريد أن يعيش على الوتر الأولي، يقول لك نحن ربينا بهذه الطريقة ونحن الحمد لله طلعنا ريايل وطلعنا. الوقت هذا يحتاج جهد غير عن الجهد الأولي، والمسؤولية تتضاعف على الآباء كلما كثرت الملهيات والمغريات والشهوات والفتن والأشياء التي تدخل على الإنسان. ينبغي على الأب أن يكثر من الأساليب، يكثر من القواعد كما سيأتي معنا في هذه الدورة. طيب، كيف يستطيع الأب أو المربي أو المربية أن يتعلم؟ سبل العلم الحمد لله اليوم متوفرة، منها هذه الأجهزة والدورات. اليوم أنا في بيتي وأعطي دورة والناس تشوف، منها السؤال أهل الخبرة، والحمد لله في الدولة وفي غيرها من المجتمعات، الحمد لله دولتنا بالذات هناك متخصصون وأهل خير وعندهم تجربة، فيسأل الإنسان ويستفسر. كذلك سماع مثل المحاضرات التي تتعلق بجانب التربوي، الاستفادة من الخبرة، القراءة. القراءة لها دور كبير جدا، أن يتعلم هو الأساسيات ويعلمها أبناءه. أما الصبر فيحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مصابرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وأود هنا أن أنبه بعض المربين إلى أن التربية صح فيها تحمل مسؤولية وفيها نوعا ما صعوبة وتعب، لكن خلها لذة. استمتع، استمتع بتربيتك. لماذا تستمتع بالتربية؟ لأنك ستزرع شجرة وتقطف ثمرة، فكلما كان الاعتناء بالشجر أجمل فكلما كانت الثمر ألذ في المذاق. لكن الذي لا يزرع ولا يعتني بشجره وقت الحصاد لا يجد حصادا، يتندم، يضرب الكف بالكف. فجانب التلذذ بالتربية والاستمتاع بها يعطي الإنسان متعة في الاستمرارية، على عكس الذي يجد يعني كأنه مضغوط، كأنه مجبور على هذا الشيء. لذلك أنبه هنا إلى عدة محاذير في هذين الأساسين. المحذور الأول ادعاء العلم. بعض المربين يظن أنه يعرف كل شيء، وعندما يعني تريد توجيهه أو تريد تعليمه أو تريد إعطائه فائدة تربوية يقول لك أنا أعرف. من المصائب أن يكون الإنسان لا يعرف ويدعي المعرفة. الإنسان الذي لا يعرف ويعرف أنه لا يعرف ويحاول أن يتعلم إن شاء الله أنه سلك طريق خير، لكن المشكلة في الذي لا يعرف ويظن أنه يعرف وهو لا يعرف. فهذا مهما تحاول تعلمه ما عنده. وبعضهم عنده جزء من العلم، جانب جزء من العلم بسيط، فيظن أنه عرف كل شيء، عرف بابا وظنه أنه حوى جميع الأبواب، وهذا لا يستطيع أن يستمر لأنه ستكون عنده الأساليب قليلة، القواعد قليلة، سيمل ويمل أو يمل المتربي. أيضا من الأخطاء في هذين الأساسين التقليد. بعض المربين يقلد في تربيته. فرق الله يحفظكم بين الاستفادة من الخبرة وفرق بين التقليد. في بعض المرات تذهب إلى بيت أحد من زملائك فتجد أن الابن ما شاء الله يصب القهوة وذرب ومهذب، فكيف تسوي كذا؟ يرجع إلى بيته، مجرد أنه رجع في بيته يريد أن يقلد ذاك البيت، فيريد أن يطبق جميع المعايير التي كانت في ذلك البيت في بيته، ويحدث مشكلة، ويصير بدال ما كان يريد أن يوصلهم لخير صدهم عن الخير. فالتقليد لابد أن يكون استفادة من الخبرة، وهذه النقطة الثانية اللي بعدها، فيعرف هذه الخبرات ويحسن التطبيق. بعض المرات يكون عندك معلومة وعندك علم واستفدت من خبرة فلان، لكن التطبيق خطأ، التطبيق خطأ، تحتاج أنك تطبق تطبيقا صحيحا. فيستفيد من ذلك، يعني يعرف أن مثلا مروا لأبنائكم للصلاة واضربوهم على سبع، لكن تجد أن الأمر بالصلاة أمر بغلظة، بتثقيل، يعني بشيء يصبح بدال ما هو يأمر ينفر. لذلك يعني سمعنا بعض الآباء يريد يرغب أبناءه في الصلاة، والسموحة يعني أذكر لكم بعض الأمثال، يريد يرغب أبناءه في الصلاة، صل أنت يهودي، لا هذا مو بأسلوب. لذلك الأساليب ستأتي اللي هي التطبيقات الصحيحة بالأساليب، بأداء الأساليب الصحيحة. أيضا من الأخطاء في هذين الأساسين اليأس. بعض المربين عنده يأس، يعني حاول مع ابنه مرة مرتين، مع بنته مرة مرتين، أصبح عنده يأس، ويقول لك هذا ما ينفع. لا ينفع، وإذا ما استطعنا أن نوصل بالمتربي إلى الخير 100% نوصله 90%، ما استطعنا نوصله 70-50%، ما استطعنا نكفه عن الشر. ليس بالضروري أن يكون جميع اللي في البيت فقهاء، أو جميع اللي في البيت مهندسين، أو جميع اللي في البيت أطباء، لا، هناك قدرات، هناك فروق لابد أن تراعى، هناك أوضاع سيأتي ذكرها لابد أن تراعى. فلا تيأس، استمر، واعرف أنك إذا ما أوصلت الخير امنع الشر. إذا ما استطعت يعني أن يستمر في خير ألهه في أمر مباح، لكن لا تيأس أبدا. أيضا من الأخطاء في هذه المرحلة استعجال الثمرة، يستعجل الثمرة، يعلم ابنه يوم يومين، مثلا في بالي الآن فن الإلقاء، اليوم الثاني الثالث الرابع يريده يصير خطيب مسجد، فيدفعه إلى الخطابة مثلا، فيرى أن الهيبة مثلا قوية، أو يتكلم في مجتمع كبير وعند ناس يعني كبار في السن ولهم وزن، فيكسره، أراد أن يبنيه فكسره، لابد أن تراعى أو تراعى هذه الأسس ويحذر من المحاذير فيها. هناك بعض الصفات التي يحتاجها المربي. أول تلك الصفات القدوة. من الأمور المهمة جدا في المتربي أن يرى هذا المربي على وفق ما يقول، يعني يعمل بما يأمر به ويترك ما ينهى عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لاحظ، دعا إلى الله وعمل صالحا، لأن الدعوة إلى الله، وأنت في بيتك داعية يا مربي، الدعوة إلى الله لابد أن تبدأ فيها بنفسك، فتكون قدوة تأمر فيمتثل أمرك. ولاحظ لما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما يصلح أنك أنت تأمر أهلك بالصلاة وأنت مقصر في الصلاة. يعني ينفع أنك تأمر لكن التأثير قد يكون ضعيف. مر علي شاب من الشباب يقول: اتفقت أنا وأبي، يعني عقد أبوه معاه اجتماع، وقال له: نحن من اليوم رايح سنواظب على الصلاة في المسجد. وكان يعني مبدأ طيب وانطلاقة جميلة هذا الشاب يقول. فاستمر معه أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم رجع الأب عن الصلاة في المسجد، وكان الابن فقط هو الذي يصلي في المسجد. فيقول لي: أبي قال لي: ما عليك مني، أنا الشيطان وزني، لكن أنت استمر. فأنا حثثته، قلت: لا، استمر وحاول أنك تشجع والدك على الصلاة مثل ما كان يشجعك. لكن اكتشفت أن الأب يبرر لنفسه، لذلك ترك الصلاة، وبعد فترة الابن ترك الصلاة مثلا في المسجد. فالمقصود كما يقول عتبة ابن أبي سفيان لمربي أبنائه: ليكن أول إصلاح بنية، أول ما تصلح أبنائي أنا صلاح نفسك، فإن عيونهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح عندهم ما تركت. كذا الابن يرى الأب شجاع، يرى الأب قوي، يرى الأب يعرف كل شيء يعرف. فلما يجد أن الأب بعكس ذلك يصير عنده هنا كما سيأتي سقوط قدر الأب من عين الابن، عدم قبول التوجيه وغير ذلك من السلبيات التي تقع في مثل ذلك. هنا تنبيه بعض المحاذير. التنبيه أنه لا أحد مثالي. لا يظن الإنسان، حتى المتكلم، حتى الذي هو يوجهه، ما في حد مثالي. لابد يصدر خطأ، لابد يصدر الزلل، لابد ينسى بعض العلم، لابد ينسى بعض الأساليب، لابد في يوم من الأيام المربي يزل. لكن هنا احذر من أمر مهم: لا تبرر زللك. إذا أخطأت قل: أخطأت. وكذلك احذر من عدم قبول النصيحة. بعض الأبناء يجد الأب أمامه على خير وفجأة يصدر منه خطأ. فإذا نصح الابن بأسلوب لابد على الأب أن يتقبل. مثال ذلك، يعني مثال صغير، بعض الآباء دائما ينصح ابنائه: كل بيمينك، قل بسم الله. فيوم من الأيام الأب نسى ويشرب بشماله، فقال له أحد الأبناء: يا أبي اسمح لي، لكن لو تشرب بيمينك. قال له الأب: إن شاء الله وجزاك الله خير، نبهتني أنا نسيت. بعض الآباء لا، يقول لك: ما تحترم نفسك، تكلم أبوك بهذه الطريقة؟ بالعكس، قبولك للنصيحة يؤثر فيه بصورة كبيرة جدا وترتفع في قدره. أيضا من الأشياء المهمة أنه إذا بدر منه خطأ، بعض المرات الإنسان هذا اللي كان قدوة في البيت طرى عليه طاري، بعض المرات بعض الأمراض تغير مزاج بعض المربين، ضغط، سكر، قالون، معدة، غير هذه الأمراض، فيتغير شخصيته. فهنا لابد أن الأبناء سيلاحظون تغير في المربي، فلابد أن يبين لهم: ترى أنا يا أبنائي مريض هذه الفترة ومزاجي مش المزاج الأولي، فاعذروني. ويحاول يتجنب الأسباب التي يعني تخرجه عن طبيعته. أيضا من التنبيهات هنا عدم تصنع المثالية والقدوة. يحاول، احنا ما نقول ما يحاول، يجتهد، لكن لا تتصنع، لا تمثل، التمثيل ما يدوم، خلك على طبيعتك. بعض الآباء يحاول، ما أقول يجتهد، يمثل، فتجد في البيت يحاول أن يكون مثاليا متصنعا مهما كان. لابد في قلوب الأبناء يصير عندهم استنكار. الشيء الثاني، إذا مع المثالية هذه أو التصنع المثالية ترجع إلى طبيعتك الأصلية، فتبدأ بعد فترة إذا فطن الأبناء تنكشف كروتك أمامهم. فحاول أن تجاهد وتعمل وتصلح من نفسك، لكن دون التصنع الممقوت. أيضا من الصفات المهمة عند المربي الرفق. الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل في قلوبهم الرفق. كان بعض أهل العلم يوصي مؤدب ولده فيقول له: أحسن سياستهم تدم لك استقامتهم، وأسهل بهم في التأديب عن مذاهب العنف. التأديب برفق يعطي الطفل طمأنينة، يعطي الطفل سكينة، يعطي الطفل أمان، وهذا يعطيه اندفاعية للعمل وهو مرتاح، يطبق الأمور وهو متهيئ نفسيا، على عكس، وهذه من المحاذير، العنيف الذي افعل كذا بالضرب ولا تفعل كذا بالضرب. هو في الحقيقة المثل هذا لا يقود قلوب، وإذا كان الابن يعمل معه بما يأمر به خوفا، فإنه لابد يوم من الأيام، لأنه يتثاقل هذه الأوامر، لابد يوم من الأيام أنه لا يتقن العمل أو يترك هذه الأعمال الذي كلفه بها الأب أو أمره بها الأب. فهو في الحقيقة لا يقود قلوب ولن يبني شخصيات، وإنما يحرك آلات، وهذه لا تبني أبدا. أيضا في المقابل لابد أنه لا يكون المربي ضعيف. فرق بين اللين والرحمة والهدوء، وفرق بين الضعف. الضعف يجرئ المتربي على أنه يفعل أشياء لأن المربي ما يستطيع أنه يقول له لا أو نعم، أو إذا قال أو نعم أو لا فهو ضعيف، ما عنده الشخصية التي تمنع المتربي من الفعل أو عدم الفعل. فلابد أن يجمع بين أمرين، بين الهيبة وبين الرحمة. لا ضعف ولا غلظة، فالضعف كما سبق يورث الجرأة، والعنف يورث الضغينة. أيضا من الصفات، وهي الصفة الثالثة، العدل. العدل والإنصاف. المربي لابد أن يكون عادلا في أقواله، عادلا في أحكامه، عادلا في عقاباته، عادلا في معاملته، لا يفرق بين طفل وطفل. لذلك جاء في الحديث، في حديث النعمان بن بشير، أن أباه أعطاه منيحة وأعطاه عطية وما أعطى باقي إخوته، فأتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم حتى في القبل، في القبلة الذي يقبل فيها ولده. ويقول بعض الحكماء: فالعادل مألوف والعدل صلاح ومعروف، فاحذر الظلم. يقول الحسن البصري: إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان كتب من الظلمة. وهذا العدل أو عدم العدل الذي هو الظلم يورث البغض، والإنصاف يورث الألفة والمحبة. عمر بن عبد العزيز كان يضم بعض أبنائه لأنه يحبه، فيقول: يا فلان، والله إني لا أحبك وما أستطيع أن أوثر على أخيك، أن أوثرك على أخيك بلقمة. هنا محذور مهم: الميول القلبي لا تجعله يؤثر على فعلك الظاهر، هذا يؤثر جدا في التربية، لابد أن تكون عادل. بعض الأبناء تحبها أكثر من بعض الأبناء لأسباب معينة، لكن مش معنى هذا أنك تعطي هذا ولا تعطي هذا، وتعاقب هذا عقاب بنفس الخطأ الذي فعل هذا، لكن العقاب هذا يعاقب بأضعاف أضعاف. لذلك من الظلم أو عدم العدل أن يكون العقاب يعني فوق قدر الخطأ وعلى غير احتمال المتربي، تعاقبه عقاب. ذلك بعض الأبناء يأتي عند الأبناء: أخوي سوى بنفس الشيء اللي أنا سويته لكن عاقبتني أكثر عنه، ليش؟ وهذا مهم جدا. حتى في بعض المرات يأتيك ولد هذا تحتضنه، يوم يأتي الثاني قم عني أنا مش متفيك. لا، لابد أن يكون عدل في التربية. أيضا من الصفات، وهي الصفة الخامسة أو الصفة الرابعة، نعم الرابعة، اليقظة والفطنة. لابد أن يكون المربي يقظا، لاحظ، يقظا للواقع من حوله، عارفا بمستجدات الأمور، فطنا لثلاثة أمور، انتبه، فطن لما يغير ومن يتغير ومتى تغير، فطنا لما يغير، ما هي الأشياء التي غيرت أبنائي، ومن الذي تغير من الأبناء، ومتى كان هذا التغير. يعرف هذه الأمور من كان عنده صبر وعنده متابعة مع الأبناء. لذلك من المحاذير هنا أن يحذر الإنسان من الغفلة. التغافل محمود، كان يقال العاقل هو الفطن المتغافل، وقيل السرور في التغافل. لكن الغفلة، يفعل الابن بعض الأخطاء، يتمرد، يحاول، الابن لا يتجرأ مرة واحدة على الخطأ، لكن يفعل خطأ بسيط، الأب غافل لاهي، خطأ ثاني تفعله البنت، والخطأ الثالث تارك الأمور هملا وفيه غفلة، يتفاجأ بعد فترة أنه صارت عنده تراكمات من الأخطاء. متى حدثت وما هو المغير؟ لا يعرف. تأتي تعالج تجد صعوبة في المعالجة. أيضا ليس من الفطنة والانتباه أن يكون المربي سيء الظن، متجسس، متحسس، لأن هذه أمور منهي عنها. أيضا حفظكم الله، من صفات المتربي، من صفات المتربي عفوا من صفات المربي الاتزان العاطفي والتحكم بالنفس. كل مربي فيه شعور، فيه عاطفة، يحب، يبغض، يزعل، على حسب البيئة اللي حاصل عنده، حسب نفسيته، لابد يكون في اتزان. يعني لا يكون الغضب والفرح يعني فيه توسع. بعض الآباء إذا فرح وأحب أعطى كل شيء، وإذا بغض وغضب دمر كل شيء. لا، لابد أن يكون اتزان. لذلك يعني ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. فضبط النفس يعطي انطباعة جميلة عند الأبناء في هذا الشخص المتربي، أيضا يجعل قراراتك وكلماتك صحيحة، بعيد عن التناقض، بعيد عن الأخطاء التربوية. لذلك هنا أنبه إلى أمر لعله مر لكن أكرره: الإنسان بطبيعته يتأثر وعاطفي ويزعل. ما نقول حق الناس لا تزعلون لا تغضبون، لكن لا يكون هذا الغضب أو الزعل غالب حياتك، ولا يكون يعني الخصومة يعني إن خاصم فجر حتى مع أبنائه. لا، كل خطأ بقدره وكل فرح بقدره. أيضا هنا تنبيه مهم، وهو لا تأخذ قرارات في وقت عدم انضباط الحالة النفسية، سواء كان غضب، زيادة فرح، توتر نفسي، ضغط عمل. لا تأخذ الآن قرارات، أخر القرار حتى تهدأ نفسك، لأنك سترى القرار رؤية صحيحة، على عكس إذا كان القرار مبني على غضب ونحو ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب ولك الجنة. الصفة السادسة وأظنها قبل الأخيرة: سعة الصدر وانشراح الصدر. مهم جدا حفظكم الله أن يكون المربي منشرح الصدر. ضيق الصدر حفظكم الله لا يستطيع أن يعني يتكلم مع أبنائه، يعني كأنه مخنوق يتنفس من خرم إبرة. لذلك لاحظ قول الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيذهب فرعون، سيذهب موسى إلى فرعون الطاغية فيطلب طلب عجيب جدا، طلب جميل مهم. قال: ربي اشرح لي صدري. يقول في التفسير الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بما معناه: طلب موسى انشراح الصدر لأن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. إذا ضاق الصدر ما يستطيع المربي أن ينصح هذا ويوجه هذا ويصبر على خطأ هذا، يأخذ الأمور كلها بعنف، يأخذ الأمور كلها بتسرع، يأخذ الأمور كلها بنفرة بغلظة. لذلك من الأخطاء هنا أنك ترى ضيق الصدر كثير الزجر، النهر، الغلظة، الملالة، مش طايق كلكم، مش طايق البيت، مش طايق أبنائي، مش طايق الجلسة معاهم، دائما مش طايق مش طايق، دائما غضب على أدنات الشيء، على أكبر، على أصغر الأشياء، على أتفهها تجده يغضب. الصفة السابعة وهي صفة مهمة التي هي التعاون. لابد أن يتصف المربي بالتعاون مع الشق الآخر، المربي الذي معه، وخصوصا الزوج والزوجة. وتعاونوا على البر والتقوى. وهناك سعة في يعني يتسع النطاق في التعاون. يتعاون المربي الأب والأم مع المدرسة. وإذا كان في البيت أشخاص كثر، بعض البيوت فيها الجد والجدة والعم أو العمة، فلا بد أن يكون تعاون في هذه التربية. لماذا؟ لأن إذا اتحد الهدف واتحدت الآراء إلى وصول ذلك المتربي إلى هذا الهدف، تأثر المربي أكثر وتشجع للوصول، لأنه أول ما يقارن المتربي يقارن في بني جنسه، في بيئته الصغيرة البيت. أعطيكم مثال: لو كان الأب والأم والجد والأخ والعم جميع من في البيت يأمرون بالصلاة، فهذا يكون للمتربي حافز، كل البيت يأمرني بالصلاة، كل البيت يقول لي إن هذا خطأ. لذلك هنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن لكل مربي اختصاص، وقد يشتركون في شيء واحد. أعطيكم مثال: الأب يشترك مع الأم مثلا في الأمر بالعلم والتعلم والمدرسة ونحو ذلك، لكن الأم تتخصص مع البنات في بعض الأمور التي هي من خصائص النساء، والأب قد يوجه الابن في أمور هي من خصائص الأبناء. قد يحتاج الأب أن يقوم بدور الأم في بعض الأحيان، وتحتاج الأم أن تقوم بدور الأب في بعض الأحيان لظروف معينة، فلا بد على المربين في البيت أن يشتركوا في توحيد الهدف، ويعرفون الأساليب، ويعرف كل واحد ما له وما عليه. من الخطر وهي من المحاذير أن تكون الثقافة التربوية مختلفة. يعني الأم تحب تدلع الأبناء دلع زائد، والأب عنيف زائد، فيحصل عند في التربية اضطراب. كذلك مثلا، يعني هذا موقف مر معي، الأب كان يمنع الأبناء من قيادة السيارة لأنه ما عندهم رخصة قيادة وكذا، فالأم كان إذا ذهب الأب إلى العمل تقول له خذ السيارة سوق، ما عليك، أبوك ما حد ما يشوفك. ثقافة مختلفة. فبعد فترة، وهذا حصل، يعني بعد فترة الأم نفسها أتت تشتكي من الابن بعد فترة طويلة. ليش؟ لماذا؟ قال ضربني كف. تعال كيف ضربته كف؟ وصلنا في الأخير أنه بسبب يعني تجريء الأم الابن على الأب، بعد فترة تجرأ على الأم. بسبب ماذا؟ اختلاف الثقافة. فلا بد أن يجلس الأب والأم في طاولة واحدة ويتفقون على هذا المربي الذي هو الهدف، كيف نوصله إلى تزكية النفس، إلى القوة، إلى النهوض، إلى غير ذلك. في ختام هذا الدرس، لابد على المربي أن يكون تقيا، متعلما، عاملا، مخلصا، صادقا، متحليا بأجمل الأخلاق قدر الاستطاعة، ممتثلا لأوامر الخلاق، وأن يكون دائما مستعينا بالله، داعيا له، متحملا صبر التربية لذوق حلاوة ما يأتي بعدها من ثمرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يعني يستمع القول ويتبع أحسنه. ولازلت أذكر أنه اللي عنده فائدة أو عنده استفسار في خصوص نفس هذا الموضوع يرسل لي رسالة عبر الحساب الخاص في الانستغرام، وأكون شاكرا داعيا له بالخير إذا أفادني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.